وقل رب زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا إنهاء ما تم إنهاؤه من الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد وبعد. قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في كتابه الكافي: فصل. ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه ولا قضاء عليه، وعنه عليه القضاء لأنه عبادة فلزمت في الشروع كالحج. والأول المذهب بما روت عائشة قالت: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا؟ قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. رواه مسلم. ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا لا يلزمه إتمامه، وإن خرج منه لا يلزمه قضاؤه، كما لو اعتقده من رمضان فبان من شعبان. وإن كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب، لما روي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قلت: لا. قال: فأفطري. أخرجه البخاري. وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف الدخول في الصوم وقطعه، فهل يجوز قطع الصوم والخروج منه؟ أحسنت. مفهوم عبارة المؤلف أنه لا يستحب ولا ينبغي قطع الصوم، لا يستحب ولا ينبغي قطع الصوم، لأنه فيما بعد قال: وإن كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب. وعلى هذا الخروج من الصوم لا ينبغي. لكن هل يجوز؟ يقول أنه يجوز الخروج من الصوم، يجوز. والقول الثاني عندهم أنه لا يجوز قياسا على الحج. والحقيقة أن هذا القياس فيه نظر كبير. ما هو السبب؟ السبب أن العلماء قد تتابعوا على أن للحج خاصية ليست لغيره من العبادات. الحج فيه خواص ليست لغيره من العبادات، فالقياس عليه قياس مع الفارق، فالقياس عليه قياس مع الفارق. هذا فضلا عن الحديث الصحيح الذي معنا النص الصريح الذي فيه قطع الصيام. نعم.
قال رحمه الله: وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة. وعنه أن الصلاة أشد فلا يقطعها، ومال إليها أبو إسحاق الجوزجاني، لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال فأشبهت الحج. والمذهب الأول لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة، والحج والعمرة يخالفان غيرهما لأنه يمضى في فاسدهما فلا يصح القياس عليهما.
وسائر التطوعات من الصلاة الأخيرة كالصوم، في إيش؟ أحسنت. في جواز الخروج منها، في جواز الخروج منها. إذن سائر العبادات كالصوم يقاس عليها، كما أن الصوم في حديث صحيح صريح النص يقاس عليه باقي العبادات. إلا أنه استثنى المؤلف أنه في رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة أشد، الصلاة أشد، وأنه لا ينبغي الخروج منها. وجه استثناء الصلاة أنها تشبه الحج، وجه شبه الصلاة بالحج أن لها أحراما وإحلالا. صورت كيف القياس؟ يقول الصلاة مثل الحج، كلاهما له إحرام وإحلال. لكن في بادئ الرأي يظهر للإنسان أن القياس جيد، لكن يعني بيّن الشيخ الموفق أنه ضعيف. وجه ضعف القياس أن الحج يختص كما قلت بأحكام لا يشارك فيها غيره، من ذلك أنه يمضى في فاسده، لا توجد عبادة من العبادات يمضى في فاسدها، لا توجد عبادة من العبادات يمضى في فاسدها. ولذلك الشيخ قال لك هنا: فلا يصح القياس عليهما، يعني الحج والعمرة، لأن لهما خصائص ليست لغيرهما. فنتج عن هذا أنه يجوز الخروج، يجوز الخروج من العبادات النوافل، يجوز الخروج وإن كان لا ينبغي، وإن كان لا ينبغي. نعم. نأتي إلى الدخول في الواجبات.
قال رحمه الله: ومن دخل في واجب كقضاء أو نذر غير معين أو كفارة لم يجز له الخروج منه لأنه تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما كان عليه.
ما معنى فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما كان عليه؟ إيش؟ قضاء إيش؟ قضاء إيش؟
الواجب.
صح، يعني يقصد أنه إذا أنا صمت قضاء يوم 10 من رمضان أفطرت وصمت قضاء في أي وقت آخر وأفطرت في القضاء فلا يجب علي أن أقضي القضاء، وإذا صمت كفارة أو صمت نذر مثلا فلا يجب علي أن أقضي هذا الذي أفطرته، وإن كان لا يجوز أن تفطر، وإن كان الفطر محرم، لكن إن أفطر مع الإثم لا يجب عليه أكثر مما كان عليه قبل أن يصوم هذا اليوم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويستحب تحري ليلة القدر لقول الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في رمضان، لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزله في شهر رمضان، فيدل على أنها في رمضان. وأرجاه الوتر هذا الشهر.
نعم.
وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأواخر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وفي لفظ: فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها، متفق عليه. وقال أبي بن كعب: إنها ليلة سبع وعشرين. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم إلى قوله شعاع، فهذا أصح علاماتها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، من المسند. وروى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فأمطرت تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح 21، متفق عليه. والحديثان يدلان على أنها تتنقل في ليالي الوتر من العشر، لأن كل واحد منهما يدل على وجود علامتها في ليلة، فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله، ويكثر من الدعاء لعله يوافقها، ويدعو بما روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح.
نعم. لأن ما هو المذهب في ليلة القدر؟ هل هي معينة أو يتحراها الإنسان في العشر وفي الوتر منها؟ المذهب أنها غير معينة، المذهب أنها غير معينة، وإنما تتتبع وتلتمس في العشر وفي الذات وبالذات في ليالي الوتر منها. وقد استدل المؤلف على أنها يعني ليست في ليلة معينة، أنه يوجد حديثان صحيحان فيهما علامات القدر في ليلتين مختلفتين، مما يدل على أن ليلة القدر تتنقل. هذا المذهب. وأنا أقول: سواء قلنا ليلة القدر في ليلة معينة ثابتة، أو قلنا أن ليلة القدر تتنقل في ليالي العشر كل سنة في ليلة مختلفة، سواء قلنا هذا أو هذا، على الاحتمالين الواجب على المسلم أن يتحراها، وهي غير معلومة، وهي غير معلومة. حتى لو قلنا أنها في ليلة معينة لا تتنقل، هي غير معلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في الحديث أنه أراد أن يخبر الناس ثم تلاح رجلان فرفعت، وهذا معناه أن ليلة القدر غير معروفة، أنها لم تعرف لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف أيضا للصحابة، إلا بعض الصحابة صحابي أو آخر ممن جزم بليلة منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة لم يحددوا ليلة القدر. وهذا هو الصواب، أن ليلة القدر لا يمكن تحديدها، وإنما يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أن تكون مخفية، لكي ماذا؟ لكي تلتمس في جميع هذه الليالي. وما جاء من علامات ليلة القدر ما يصح منها غالبها لا يصح، ما يصح منها المقصود من هذه الليالي أحد أمرين: إما لرجل لا يستطيع أن يقوم كل الليالي، مريض أو عنده إشكالية، فنقول له احرص أنك تتتبع الليالي التي فيها علامات، أو رجل يريد أن يدعو أكثر فنقول تحرى الليالي التي فيها علامات. وليس المقصود من العلامات تحديد ليلة بحيث يجزم الإنسان أن هذه الليلة المعينة ليلة القدر. لو كانت ليلة القدر معروفة لكان أولى الناس بمعرفتها والإخبار بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صرح أنها رفعت وأنه لا يعرف معناها. ولذلك قول بعيد جدا تحديد ليلة القدر بليلة معينة، كما أن حكمة الشارع واضحة وظاهرة في إخفاء ليلة القدر، وهي حث الناس على التماسها في جميع ليالي العشر. ولذلك أنت تلاحظ أنه من يأخذ بهذه الليلة أو من يقلد من يقول أن ليلة القدر في ليلة معينة لا يصلي إلا تلك الليلة، فصار تحديد ليلة القدر بالنسبة له منقص في العمل الصالح، وهذا ما لا يريده الشارع. يريد أن نجتهد في هذه العشر كلها. والحاصل أنه قصدي أنا أن ليلة القدر لو كانت معروفة لأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أحرى الناس بمعرفتها صلى الله عليه وسلم. كتاب الاعتكاف. لا، تقول إن وافقت، يعني إن صادف أني دعوت في ليلة هي ليلة القدر. كتاب الاعتكاف.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو مستحب لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وليس بواجب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولا أمروا به إلا من أراده. ويجب بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. رواه البخاري.
دائما نحن نقول أن كل شيء من العبادات له حقيقة. تكلمت قبل قليل عن حقيقة الصيام، الآن ما هي حقيقة الاعتكاف؟ حقيقة الاعتكاف لزوم المسجد، لكن وش يقول الشيخ؟ لطاعة الله. هذه حقيقة الاعتكاف. الاعتكاف ليس لزوم المسجد، الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف. فالذي يجلس في المسجد من غير عبادة وإنما يقطع الوقت بالحديث مع أصحابه أو بالإقبال على الجوال أو بأي شيء، هذا لم يحقق أو لم يأتي بحقيقة الاعتكاف، وما سيترتب من الأجر على فعله فهو قليل. واضح؟ كل شيء في الشرع له حقيقة، وأحيانا الحقيقة تذهب، تبقى الصورة التي يستفيد منها المسلم عدم المطالبة فقط. فالإنسان اللي يصوم كما قلنا بدون أن يتجنب المعاصي هذا ليس له أجر، فقط لا يطالب. الإنسان الذي يصلي وهو لاهن في كل صلاته ليس له أجر، ولكنه لا يطالب بالقضاء، فقط تسقط من ذمته فقط، لأنه لن يأتي بحقيقة العبادة. المسلم يجب أن ينتبه لحقائق الأمور. إذا أردت أن تفعل عبادة يجب أن تفهم هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد ليس لمجرد الجلوس، وإنما ليتفرغ للعبادة. ولذلك الشخص الذي لا يعتكف ويقرأ القرآن ويعبد الله في بيته أكثر هو أقرب إلى الله من المعتكف الذي لا يتعبد. وهذا من ثمرة العلم، حتى الإنسان لا يظن أن الأمور بظواهرها، يجي يجلس في المسجد حسب أنه يظن أنه أتى بعبادة عظيمة. لا بد أن تأتي بالعبادة على وفق الشرع وكما أمر بها الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الشيخ أن الأصل في الاعتكاف أنه ليس بواجب إلا في صورة، وهي صورة النذر. ثم قال فصل.
قال رحمه الله: فصل. ويصح من الرجال والنساء، وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه. وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده لأنه يملك منفعته، فإن أذن لهما صح منهما، لأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن بإذنه، وإن شرع فيه تطوعا فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما، لأنه لا يلزم بالشروع فيه، وإن كان منذورا مأذونا فيه لم يجز إخراجهما منه، سواء كان معينا أو مطلقا، لأنه يتعين بالشروع ويجب إتمامه، فلم يجز التحليل منه كالصوم. وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه، لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما، فأشبه نذر عارية عبد وعبد غيره.
طيب، اشتمل المقطع على مجموعة من الأمور. الأمر الأول أن العقد الذي بين الرجل وزوجته عقد استمتاع، والقاعدة أن أي عمل يحول بين الزوج وبين الانتفاع مما عقد عليه فإنه يجب إبطاله. القاعدة الثانية أن العقد أو طبيعة العلاقة بين العبد وسيده وجوب بذل المنافع، فكل ما يمنع العبد من بذل منافعه للسيد فهو ممنوع منه. القاعدة الثالثة أن العبد والمرأة إذا دخل في عبادة واجبة بإذن الزوج فإنه لا يجوز له أن يخرجهما من هذه العبادة، وإذا دخل في عبادة مستحبة فإنه يجوز أن يأمر الزوج والسيد بالقطع وإن كان بإذنه. هذه أربع قواعد ذكرها الشيخ، لها فروع كثيرة، منها ما ذكره المؤلف، لها فروع كثيرة. من فروعها مثلا ما حكم صلاة الجماعة للمرأة؟ إذا كان بإذن الزوج جاز، وإلا فلا يجوز، لأن الوقت من حق السيد. صلاة الجماعة بالنسبة للعبد نفس الكلام، الحج نفس الكلام، العمرة نفس الكلام. فإذا إذا دخل في عقد ليس واجب فالزوج والسيد إخراجهما منه. القاعدة أنه أي شيء يتعارض مع الحق الذي ترتب بسبب العقد فالحق للزوج والسيد. طيب، إذا هذه مجموعة من القواعد التي ذكرها المؤلف وبنى عليها هذه الثمار والمكاتب. كيف؟ نعم، صلي إذا على المذهب، إذا صلى إذا منعه من صلاة الجماعة صلي في البيت. القول الثاني أن ليس له أن يمنعه من صلاة الجماعة لأنه واجبة، والواجب لا يستأذن به ويخدمه في غير هذا الوقت، لكن أنا قصدي التمثيل بها على القاعدة.
إذا أذن له بمستحب،
إذا أذن له بمستحب ثم دخل به فله أن يقطعه، والقاعدة أن كل شيء يجوز الخروج منه فالسيد أن يقطعه.
قال رحمه الله: فصل. والمكاتب كالحر في الاعتكاف لأنه لا حق للسيد في نفعه، ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايأة فهو كالقند لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه، وإن كان بينهما مهايأة فهو في زمن سيده كالقن وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه.
لما ذكر العبد ذكر صنفين: المكاتب والذي هو حر نصفه. المكاتب كالحر، لماذا؟ كيف يقوله؟
لا حق للسيد في نفعه.
ألم نقل نحن العبد ممنوع لأن منافعه لسيده؟ فإذا فهمنا تلك القاعدة، لو سألتك المكاتب هل يجوز له أن يعتكف؟ تقول نعم، لأن منافعه ليست لسيده. واضح؟ منافع المكاتب ليست لسيده، لأنه مأمور بأن يعمل ويسدد سيده المكاتب، فوقته له. فمقتضى القاعدة، حتى لو لم يذكر الشيخ المؤلف هذا الحكم، مقتضى القاعدة السابقة الجواز. يأتينا الوسط، المعتق بعضه كما ترى، المعتق بعضه إن كان مشاعا لا يجوز له، لأن حق السيد أيضا مشاع في وقته، فله أن يستفيد في كل وقت فليس له أن يعتكف. وإن كان ليس مشاعا وإنما مهيئة، يعني له جزء في يوم ويوم مثلا، فله أن يعتكف في اليوم الذي من اختصاصه، وليس له أن يعتكف في اليوم الذي من حق سيده، وهذا كله مترتب على القاعدة السابقة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم، وإن كان فرضا لزمه نية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض. وإن والخروج منه ففيه وجهان، أحدهما يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج.
نعم، الآن الاعتكاف يحتاج لصحته إلى نية، لماذا؟ الجواب المتبادر لأنه عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى نية، ويحتاج إلى نية خاصة، وهي إذا كان اعتكافا خاصا مثل أن يكون نذر، فلا تكفي فيها النية المطلقة، بل يجب أن ينوي أن هذا الاعتكاف هو عن نذره، هو عن نذره. هنا في الأخير ذكر قضية، وهي هل من مبطلات الاعتكاف الخروج؟ إن قسنا الاعتكاف على الحج فهو ليس مبطلا، وإن لم نقسه على الحج فهو مبطل. وصاب أن قياسه على الحج فيه نظر لوجود الفروق الكثيرة بين الاعتكاف والحج، لكن من يصحح قياس الاعتكاف على الحج فيلزمه أن لا يبطل الاعتكاف بالخروج كما أشار إليه المؤلف. نعم، فصل ويصح.
قال رحمه الله: فصل ويصح بغير صوم، وعنه لا يصح إلا به، لما روى ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. رواه أبو داود. والمذهب الأول لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. متفق عليه. ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا، ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج. والأفضل الصوم ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف، فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم، وعلى الأخرى لا يصح أقل من زمن يصح فيه الصوم، وإن نذر أن يعتكف بصوم لزمه، لأنه صفة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع.
سمعتم الخلاف والأدلة والتعليلات، فلا أحتاج إلى أن أعيدها، لكن التعليل الجميل الذي ذكره الشيخ المؤلف في عدم وجوب الصوم هو أن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صحت كلها بغير صوم. هذا قياس جيد، تعليل وتأصيل، ولذلك صح الحج بغير صوم، صح الحج بغير صوم. فكذلك الصلاة وكثير من العبادات تصح بغير صوم، فهذا أقوى. وهذا الموضع الثاني معنى فقط اليوم في التعليل لاستحباب الخروج من الخلاف، استحباب الخروج من الخلاف، ولاحظ أن الشيخ يعلل به ولا يذكر فيه خلافا. أما إذا نذر أن يعتكف صائما فهذا صفة مقصودة في النذر، وكلما أنت ألزمت نفسك بصفات في النذر فيجب الوفاء بها. نعم، ولا يصح.
قال رحمه الله: فصل. ولا يصح من رجل ولا امرأة إلا في المسجد، لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأنها واجبة عليه، فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه. والأفضل أن يعتكف في الجامع لأن ثواب الجماعة فيه أكثر. ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها. ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره، لأن الله تعالى لم يعين لأداء الفرض موضعا، فلم يتعين بالنذر إلا المساجد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. فإنها تتعين بالنذر، فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه الاعتكاف في غيره لأنه أفضلها، وإن نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لفضله عليه، ولم يجز في المسجد الأقصى لأنه مفضول، وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له الاعتكاف فيهما لأنهما أفضل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم. وفي المسند عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يوم الفتح: يا نبي الله، إني نذرت لا أصلين في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك كل صلاة في بيت المقدس.
يشترط لصحة النذر عند الفقهاء بالنسبة للرجل أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة. يشترط لصحة النذر أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة للجمعة، الجماعة للجمعة. أما الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجمعة فهو مستحب، وأما النذر الاعتكاف في غير مسجد فلا يصح. وأما الاعتكاف النذر في مسجد لا تقام فيه الجمعة الجماعة فلا يصح. فإذن العبادات في الشرع لها نظام لا بد من الاتيان به، فطبيعة النذر أنه لا يصح إلا في مسجد. بل إن من العلماء من لا يصحح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لأجل حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ضيقه جدا، لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا قول مرجوح، إنما ذكرته لك حتى تعرف أن هذه عبادة لها نظام معين لا يجوز الخروج عنه. طيب، ثم ذكر الاعتكاف في المساجد الثلاثة وأن مرتبه والبحث فيها واضح.
قال رحمه الله: فصل. فإن عين بنذره زمنا تعين ولزمه أن يعتكف فيه، لأن الله تعالى عين لعبادته زمنا فتعين بالنذر. فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21 ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر، لأن ذلك هو العشر تاما كان الشهر أو ناقصا. وعنه أنه يدخل معتكفه إذا صلى الصبح، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفه، متفق عليه. وإن نذر عشر ليال من آخر الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلة عن العاشرة، لأنه صرح بذلك.
طيب، والراجح المذهب اللي هو الدخول قبل غروب شمس ليلة 21، وأما حديث عائشة فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه الخاص، دخل معتكفه الخاص. وعندكم مبحث مهم يجب على طالب العلم أن يعتني به، وهو الجمع بين الأحاديث، أوجه الجمع بين الأحاديث. الفقهاء عندهم مناهج كثيرة في الجمع بين الأحاديث. الآن هذان الحديثان عندنا هنا وجهان للجمع، إما أن نقول الجمع بينهما بأن يحمل الحديث الثاني على دخول المعتكف الخاص التي هي الخيمة، أو نقول الجمع بينهما أن الحديث الثاني يدل على جواز تأخير الخروج إلى، يدل على جواز تأخير دخول المعتكف إلى الفجر. هذا وجهان للجمع، فقد يكون هذا راجح وقد يكون ذاك راجح، لكنه مطلب نفيس جدا، يعني ينبغي أن يعتني به طالب العلم، كيف نجمع بين الأحاديث. وإن نذر عشر ليالي الأمر فيها واضح. وإن نذر،
قال رحمه الله: وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أوله ويخرج منه بعد غروبها من آخره تاما كان الشهر أو ناقصا، لأن ذلك هو الشهر.
كما في العشر.
وإن نذر اعتكاف شهر مطلق خير بين اعتكاف ما بين هلالين وبين اعتكاف 30 يوما بالعدد، لأن شهر العدد 30 يوما ويلزمه التتابع، لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى المتتابع فلزمه كما لو نذر يوما. وفيه وجه آخر: لا يلزمه التتابع لأنه معنى يصح فيه التفريق فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر، كما لو نذر اعتكاف 30 يوما ويدخل في نذره الليل والنهار لأن الشهر عبارة عنهما. وإن نذر اعتكاف 30 يوما ولم يلزمه التتابع لأن الأيام المطلقة توجد بدون التتابع، والنذر يقتضي ما يتناوله لفظه. وقال القاضي: يلزمه التتابع.
هذه قاعدة مهمة: النذر يقتضي ما يتناوله لفظه. فقولها صوم 30 يوم يقتضي هذا اللفظ فقط، أن يستكمل 30 يوم في الاعتكاف متتابعة أو متفرقة، بخلاف إذا قال شهر، لأن الشهر اسم للأيام المتتابعة، فاللفظ يقتضي التتابع. نعم.
وقال القاضي: يلزمه التتابع لما ذكرنا في الشهر، فعلى قوله تدخل الليالي في نذره، وعلى الأول لا تدخل الليالي إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه، لأن اليوم اسم لبياض النهار، والتثنية والجمع تكرار للواحد، فإن شرط التتابع لزمه ودخل في نذره الليالي التي في خلل الأيام. وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الأيام التي في خللها.
هذا فرق كبير بين أن نقول صيام 30 يوم يقتضي التتابع ولا لا. من أبرز الثمار التي تترتب على الخلاف اعتكاف الليل، اعتكاف الليل، لأنه أنا إذا قلت لله علي النذر أن أعتكف 30 يوما فلي أن أعتكف اليوم وبعد خمسة أيام يوم في النهار، لأن اليوم اسم لبياض النهار. لكن إذا قلت 30 يوم وصح ما قاله القاضي أبو يعلى أنه يجب أن تتتابع، فدخلت الليالي، لأن لا يمكن أن تتتابع إلا بهذا، لا يمكن أن تتتابع إلا بهذا، فالفارق بين المسألتين كبير جدا. نعم.
وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الأيام التي في خللها، لأن ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع فلزمه كأيام العشر، وإن نذر اعتكاف يوم لزمه دخول معتكفه قبل طلوع الفجر ويخرج بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا، ولا يجوز تفريق ذلك في ساعات، لأن اليوم اسم للكامل المتتابع. وإن قال لله علي أن اعتكف أيام هذا الشهر أو ليالية أو شهرا بالليل أو بالنهار لزمه ما نذر ولم يدخل فيه سواه، لأنه إنما يلزمه بلفظه فيجب ما يتناوله اللفظ. وإن نذر اعتكافا معينا متتابعا فباته ولزمه قضاؤه متتابعا، لأن التتابع صفة فيه فلم يجز الإخلال به في القضاء. وإن لم يكن متتابعا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه التتابع لأن الأداء متتابع فأشبه ما لو لفظ بالتتابع، والثاني لا يلزمه لأن التتابع في الأداء لحصل ضرورة التعيين لا من نذره، فلم يجب في القضاء كقضاء رمضان. فإن لم يكن التتابع واجبا في الأداء لم يجب في القضاء بطريق الأولى. فصل. ولا يجوز،
يعني الشيخ هنا قال في مسألة قليلة فائدة، وهي هذا النذر. النذر من يبي ينذر يعني هذه النذور المعينة، لكن من طبيعتهم رحمهم الله الاستقصاء والتقسيم والبيان وتدريب الطالب إلى آخره. وإن كانت بعض المسائل ثمارها قليلة، مثل الفصول اللي مرت عليكم في كتب متون الفقهاء، مثلا في زاد المستقنع وغيره، في تعليق الطلاق بالشروط، فإن قال فإن قال فإن قال، هذه يعني فائدتها قليلة جدا، حتى أنها نقل عن شيخ مشايخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي أنه كان يقفز هذه الفصول، يعني لأن الفائدة منها ليست كبيرة. وهذا يشبه هنا يعني هذا التنويع في مسألة الألفاظ في النذر وأنواعها. الآن الاعتكاف يعني بالكاد الناس يعتكفون في العشر الأواخر، يعني ففائدته قد تكون قليلة. فصل. ولا يجوز،
قال رحمه الله فصل، ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه. ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان.
وجه الاستدلال أنه لو كان الخروج جائزا لم يضطر إلى هذه الحركة بأن يدخل رأسه مع النافذة لترجله له رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن احتاج
إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه، لأنه مما لا بد له منه. وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج إليها، لأنها واجبة بأصل الشرع فلم يجوز تركها بالاعتكاف كالوضوء.
الآن الشيخ بدأ بمبطلات الاعتكاف. المبطل الأول الذي بدأ منه الذي ينافي الاعتكاف الخروج، هذا منافي الاعتكاف. لماذا؟ لأن الاعتكاف هو لزوم، فالخروج فيه عكس، يعاكس المقصود منه، ولذلك هو من المبطلات. فإن خرج من المسجد بطل اعتكافه. ثم ذكر الشيخ الدليل ووجه الاستدلال، ثم ما يستثنى. ما يستثنى هو ما لا بد منه، إذا كان سيخرج لقضاء حاجاته، سيخرج للأكل والشرب، سيخرج لصلاة الجمعة، هذه أمور لا بد منها، فما لا بد منه لا يبطل الاعتكاف، وما منه بد وش فيه يبطل الاعتكاف. وإن دعي،
قال رحمه الله، وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه أو صلاة جنازة تعينت عليه أو دفنها أو حملها فعليه الخروج لذلك، لأن وجوبه آكد لكونه لحق آدمي، ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان، لأنه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان.
ماشي. إذن أي خروج له ضرورة أو حاجة فلا يبطل.
فصل. وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته، لأن ذلك يشق عليه ويجوز.
والمشقة تجلب التيسير، يعني ما نراه من بعض الناس أنه يستعجل، هذا ليس مشروع. ما دام جاهز لك الخروج تمشي على طبيعتك وتنهي ما خرجت من أجله ثم ترجع. نعم. ويجوز،
قال رحمه الله: ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره بطريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لما روت عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. متفق عليه. ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه، وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها وهو ممن لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه.
هذه كلها شروط. نعم.
لم يكن له المضي في إلى منزله لأنه خروج لغير حاجة، وإن كان له منزلان فليس له قصد الأبعد لذلك، وإن خشي ضررا أو نقصا في مروءته أو انتظارا طويلا فله قصد منزله وإن بعد، وإن بدل له صديقه أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه لأنه يحتشم ويشق عليه.
فصل. نعم. الآن تفاصيل دقيقة، هذه عدد تفاصيل جيدة وقد يحتاج إليها الإنسان. الحاصل أن أي شيء ليس له حاجة ممنوع ويبطل الاعتكاف، وأي شيء له حاجة كما مثل بمجموعة من الحاجات فله يعني فله ذلك ولا يبطل اعتكافه.
قال رحمه الله: فصل. ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه، وعنه أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ويقضي حاجة ويعود إلى معتكفه، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه، والأول أولى لقول عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، رواه أبو داود. ولكن إن كان متطوعا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف، وإن كان واجبا لم يجز له تركه لما ليس بواجب، وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله، وكذلك إن شرط العشاء في أهله جاز لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف، وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارض خرج جاز شرطه لذلك، وإن شرط الوطأ في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه، لأن هذا ينافي الاعتكاف فلم يصح شرطه كترك الإقامة في المسجد.
والقاعدة أن اشتراط أي شيء يعارض الاعتكاف لا يصح، أي اشتراط أي شيء يعارض حقيقة الاعتكاف وليس له حاجة لا يصح، فالنزهة والبيع والشراء إلى آخره كل هذه يعني تتعارض مع حقيقة الاعتكاف، أما اشتراط ما له حاجة فلا قال أنه يجوز، اشتراط أشياء هو بحاجة إليها ولا تتعارض مع الاعتكاف فالأقرب أنه يجوز. ومن العلماء من يوسع ويجوز كل الشروط، ومن العلماء من يضيق وإيش ويمنع كل الشروط، والتوسط هو الأحسن.
قال رحمه الله:
ها؟ يجوز ولكنه لا ينبغي شرط الشرط هذا، لأن شرط عبادة يعني، لكن اشتراط أنه يبيع ويشري ولا يرجع الدكان ومثلا ولا هذا لأنه تجارة تتعارض مع الاعتكاف. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن خرج لما له منه بد بطل اعتكافه وإن كان ناسيا، فقال القاضي: لا يبطل لأنه فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا فلم يبطلها كالأكل في الصوم. وقال ابن عقيل: يبطلها لأنه ترك للاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية، وحكم المكره كحكم الناسي لأنه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهما.
وإن من المعلوم أن تعليل القاضي أحسن من تعليل تلميذه أي ابن عقيل. أيوة.
قال رحمه الله: وإن أخرج بعض جسده جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله. متفق عليه. وله صعود سطح المسجد لأنه منه، ولهذا منع الجنب اللبث فيه. وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين، وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين، فقال: إن كان عليهما حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه تابعة له، وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكمه. وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد وطلع اعتكافه لأنها ليست منه، قال أبو الخطاب: ويحتمل أن لا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به.
القاعدة أن كل ما هو من المسجد يجوز الخروج له، كل ما هو من المسجد يجوز الخروج له، وكل ما ليس من المسجد لا يجوز الخروج له، وخلافهم هنا في تحقيق هذا المناط فقط. فصل.
قال رحمه الله: فصل. وإذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة أو نفاسها أو وجوب الاعتداد عليها في منزلها أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة أو لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفيذ والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف، لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة، فغيره أولى. وإذا زال العذر والاعتكاف تطوع فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم يرجع، لأنه لا يلزم بالشروع، وإن كان منذورا لم يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة فعليه إتمام باقيها حسب، لأنه يأتي بالمنذور على وجهه. الثاني نذر أياما متتابعة غير معينة، فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة يمين، وبين أن يبتدئها ولا كفارة عليه. الثالثة نذر مدة
لماذا معينة. عليه كفارة يمين لفوات الوصف، يقولون لفوات الوصف، فيعوض فوات الوصف كفارة اليمين. أيها الثالث
نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته، إلا في الحيض والنفاس فإنه لا كفارة في الخروج له، لأنه خروج لعذر معتاد فأشبه الخروج لحاجة الإنسان. وذكر القاضي أن كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام وقضاء العدة لا كفارة فيه، لأنه خروج واجب أشبه الخروج للحيض. وذكر أبو الخطاب رواية تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه قياسا على خروج الحائض من الاعتكاف.
نعم واضح.
فصل. ويحرم على المعتكف الوطء لقول الله تعالى: ولا يتباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن وطئ أفسد اعتكافه، لأن الوطأ إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج، والعامد والساهي سواء، لأن الجماع يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم، ولا كفارة عليه نص عليه. وعنه عليه كفارة لأنها عبادة يفسدها الوطء فوجبت به الكفارة كالحج. والأول المذهب لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع لا تجب بأصل الشرع ولا تلزم بالشروع، فلم تجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول. واختلف موجب الكفارة فيها، فقال القاضي: هي ككفارة الوطء في رمضان قياسا لها عليها. وعن أبي بكر: هي كفارة يمين لأنها كفارة نذر، فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته.
هذا المبطل الثاني وهو الوطء، المبطل الثاني هو الوطء، فإذا وطى فقد فسدت. وهل عليه كفارة أو لا؟ الرجح أنه لا كفارة عليه بشكل واضح، وحنا قلنا أنه قياس على الحج فيه بعد يعني وفيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله: وأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فهي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف، وإن كانت لشهوة فهي محرمة لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يمس امرأة ولا يباشرها، رواه أبو داود. فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وإلا فلا كقولنا في الصوم. وإن شرب مسكرا أو ارتد فسد اعتكافه، لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منه. وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره، لأنه لا يلزم بالشروع، فهو كصوم النفل. وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف لأن التتابع وصف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به، فلزمه كعدة الأيام. وإن كان نذر مدة معينة ففيه وجهان: أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظا، والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به في النذر، فالمحافظة على المصرح به أولى. فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتمم كما لو أفسده لعذر، وعليه كفارة في الوجهين جميعا.
المباشرة مع الإنزال من المفسدات، صحيح كما قال الأصحاب، فإنها تتعارض تعارضا تاما مع فكرة الاعتكاف، فقياسه على الصوم صحيح. فصل.
قال رحمه الله: فصل. وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا ما لا بد منه كالطعام ونحوه، ولا يتكسب بالصنعة، لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله تعالى وعبادته في المسجد، والتجارة فيه تنافيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو حديث حسن. فإن خرج ترك اعتكافه ولا يخيط في المسجد ولا يعمل صنعة، سواء كان محتاجا إلى ذلك أو لم يكن، لأن المسجد لم يبنى لذلك. قال أحمد: في المعتكف يخيط، لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل، وإن فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه لأنه لا ينافيه.
إذن البيع والشراء ينافي الاعتكاف، وليس له أن يفعل، وإن كان لا يبطل الاعتكاف، ففي أشياء تنافي الاعتكاف لكنها لا تبطله، منها البيع والشراء. لكن الإمام أحمد يقول: من أراد أن يبيع ويشتري فلا يعتكف، فليذهب يبيع ويشتري. لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا. نعم.
البيع في التطبيقات يعني.
الشراء الطعام في التطبيقات ليس فيه أي حرج، هذا ليس بيع وشراء، هذا تحصيل حاجة يعني. الفكرة التي لا يريدونها التكسب وانشغال القلب بالتربح.
قال رحمه الله: فصل. وليس له أن يبول في المسجد في إناء، لأن هذا يقبح ويفحش، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله، وإن أراد الفصد أو الحجامة أو القيء فيه فكذلك، لأنه إراقة نجاسة فهو كالبول، وإن دعت إلى ذلك ضرورة خرج من المسجد ففعله، كما يخرج لحاجة الإنسان، وإن استغنى عنه فليس له فعله. وإن مستحاضة الاعتكاف وتحترز بما يمنع تلويث المسجد، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي، أخرجه البخاري. ولأن هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله.
نعم، واضح.
فصل. ويجوز للمعتكف الأكل في المسجد ويضع صفرة أو غيرها يسقط عليها ما يقع منه، كي لا يتلوث المسجد، ويغسل يده في طست ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز له الخروج لغسل يده، لأنه خروج لما له منه بد.
يعني حتى هذا الشيء اليسير ما دام فيه بد من الخروج فإنك لا تخرج وإن كان وقته يسيرا.
وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف. وله أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب، لأن هذه عبادة لا تحرم اللبس، فلم تحرم ذلك كالصوم. وله أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك، وله أن يحدث غيره ويأمر بحاجته، لما روت صفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني. متفق عليه.
يعني هذه مجموعة من الأمور لا تتعارض مع الاعتكاف، منها التنظف والترجل، ومنها لبس فاخر الثياب، كل هذه الأمور لا تتعارض مع الاعتكاف، ومنها الزواج أو حضور النكاح، يقصد يعني العقد، يقصد العقد، فهذا أيضا يجوز، ولو أنه أخر الزواج إلى بعد الاعتكاف يعني أفضل حتى لا ينشغل قلبه، لكن الحنابلة يعني يرون أن هذا لا يتعارض مع حقيقة الاعتكاف.
قال رحمه الله: فصل. ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، واجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش والإكثار من الكلام، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف، فبالاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته أولى. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم.
الحقيقة أن هذا الفصل ينبغي أنه يوزع ويطبع ويعطى كل إنسان يريد أن يعتكف، هذا هو حقيقة الاعتكاف، التشاغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، وفي نفس الوقت اجتناب الفضولات وما لا يعنيه فضلا عن المعاصي، فهذه ثلاث عناصر تكمل اعتكافه. هذا كلام مهم وهو يحقق الغرض من الاعتكاف. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فأما التزام الصمت فليس من شريعة الإسلام، لما روى قيس بن مسلم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال: لها تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود. فإن نذر ذلك فهو كنذر المعاصي على ما سيأتي. قال ابن عقيل: ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما هو له، فهو كتوسد المصحف، فقد جاء: لا تناظر بكتاب الله، أي لا تتكلم به عند الشيء تراه، كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول: وجئت على قدري يا موسى. وذكر أبو عبيد نحو هذا.
طيب، التزام الصمت ليس عبادة، ليس المقصود من الاعتكاف التزام الصمت، وإنما المقصود من الاعتكاف التزام العبادة، فينبغي أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والدعاء والإخبات والخشوع والإقبال على الله. أما مجرد الصمت فليس ميزة ولا شيء يمدح بمجرده، ولذلك اعتبروه غير مستحب، بل التعبد به لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فأما إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحكي فيه روايتان، إحداهما يستحب، اختارها أبو الخطاب لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبا له كالصلاة، والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب لأن الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة، فعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشاغل عنها. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن رجلا يقرئ في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يختم في كل يوم، فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرئ وأحب إلي. فصل.
الآن عندنا مسألتين: هل يستحب الاشتغال بالعلم أثناء الاعتكاف؟ ظاهر المذهب لا، لأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل خيمته ولم يشتغل إلا بالعبادة. فإذا قلنا أن المعتكف لا يستحب له أن يشتغل بالعلم، فهل المستحب له أن يعتكف أو أن يترك الاعتكاف للاشتغال بالعلم؟ على المذهب إيش؟ المستحب له أن يشتغل بالعلم، أن يشتغل بالعلم. وذكر الرواية هذه عن الإمام أحمد أنه إذا اعتكف لنفسه وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرأ أحب إليه. وقد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الاعتكاف وإن كان يمكنه أن يختار تعليم الناس، هذا شيء. والشيء الثاني أن القاعدة الشرعية تقول كل عبادة في وقتها فهي المستحبة فيه، كل عبادة في وقتها فهي المستحبة فيه. فمثلا أثناء الأذان المستحب لك أن لا تقرأ القرآن بل تجيب المؤذن، أليس كذلك؟ بعد الوضوء المستحب لك أن تذكر ذكر الوضوء ولا تقرأ القرآن في هذه اللحظات، وهكذا كل. فالمستحب الآن من العبادات في العشر الأواخر هي إيش؟ عبادة الاعتكاف، عبادة الاعتكاف. فهذا قد يكون مرجح للقول بأنه يعتكف ويترك تعليم العلم. نعم. والجمع بينهم هو الأول، هو القول الأول، وعلى المذهب مرجوح، بل يجب أن يشتغل بالعبادة، وهذا صحيح، يعني هذه عبادة خاصة تشتغل فيها بالعبادة.
قال رحمه الله: فصل. ومن اعتكف العشر الآخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه ثم يخرج إلى المصلى في ثيابه، في ثياب اعتكافه، لأن أبا قلابة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا مجلز والمطلب بن حنطب وإبراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك، ولأنها ليلة تتلو العشر ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها فأشبهت ليالي العشر.
نعم، على المذهب يستحب أن لا يخرج إلا بعد أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه، على المذهب، بمعنى أنه يخرج من معتكفه لمصلى العيد. واستدلوا بأمرين: مجموعة من الآثار عن التابعين، هذا المستند الأول، والثاني القياس: ليلة تتلو العشر ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها فأشبهت ليالي العشر. من هذه الجهة ليلة العيد عندهم أشبهت ليالي العشر من هذه الجهة. والقول الثاني أنه يخرج بمغيب الشمس، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من معتكفه لمصلى العيد، وهذا أقرب. وما قاله الحنابلة له وجه اعتمادا على هذه الآثار عن جماعة التابعين، وأقوال التابعين الأقرب أنها ليست حجة، وإن استدل أحمد بها فإنما يستدل بها الظاهر من باب الاستئناس. وعنه رواية أن آثار التابعين حجة، لكن هذه الرواية مرجوحة، والمشهور عن أحمد أن الحجة هو عمل الصحابة فقط، قول الصحابي، أما التابعي فليس حجة. بهذا نكون ولله الحمد انتهينا من كتاب الصيام من الكافي، وأحمد الله عز وجل أنه يسر لنا إتمام الكتاب المفيد النافع، وأشكره سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا، وأسأله أن يتقبل منا هذا العمل وأن يبارك لنا فيه. وأيضا يطيب لي أنا أشكر الذي كان سببا في هذا اللقاء مع أمثالكم من طلاب العلم المتميزين بالخلق والعلم والفهم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، وأن يتقبل منا هذا المجلس، وأن يجعله رفعة لنا يوم نلقاه. وأعتذر من الأسئلة لأني لا أريد أن أشق على الجالسين من العصر وهم جالسون ويستمعون، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، تقبل الله منا ومنكم.